الأمثلة على هذا. أنا احتج بفتح الباري لأن الخشوع أيضا يكون في القلب وفي الجوارح. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي فقال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. والحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء عن سعيد بن المسيب ولا يثبت أيضا عن سعيد. هناك أحاديث ربما يثبت عليها الحافظ ربما يحسنها أو يصححها، وفي إسنادها من لا تقوم به الحجة. أما حكم الحافظ بن حجر في التقريب تتبع ووجدت أحكام ليست في المرضية. إن كنا بالجامعة الإسلامية أمرنا شيخنا محمد الأمين المصري أن نأخذ أن يأخذ كل طالب منا 10 من الرواة، فأخذت 10 من المقبولين والآخرون أيضا كذلك من المقبولين، إلا أنها من حروف شتى. وجدت بعضهم يستحق أن يكون ثقة قد وثق، بعضهم مجهول لا يستحق رتبة مقبول. نعم، فأنا لا أرجع إلى تقريب التهذيب في بحوثي المتأخرة إلا إذا تعارض علي كلام أهل العلم، ولن أستطع توفيق بين كلامهم. رجعت إلى تقريب التهذيب، وبحمد الله أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى قائم بهذا العمل، وهو تتبع كلام الحافظ في تقريب التهذيب. أما ميزان الاعتدال فهو من أحسن الكتب الذهبية، وقد غاب المبتدعة فعل الحافظ الذهبي حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان: ليل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، هجم بخفض النصب وارفع رتبة الآل واكسر شوكة الميزان. نعم، وهكذا أيضا إنه ينتقد على شيخ الذهبي لما ذكر الفخر الرازي وأمثاله من الذين ليسوا بمحدثين. القصد أنه وفق فيه الحافظ الذهبي، وهو مرجع لا يستغني عنه باحث، فربما تقرأ في تهذيب التهذيب ويقول: فلان روى عنه فلان وثقه ابن حبان، ألا يأتيك بالقول الفصل؟ لكنك إذا رجعت إلى ميزان الاعتدال يقول: ما روى عنه إلا فلان ولا يعرف، أو يقول: ما روى عنه إلا فلان وهو مجهول. نعم، رب حديث تبحث عنه فتجده في ترجمة الراوي. بقي تنبيه أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو قليل في هذا الكتاب، ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وثق الشخص، قد اعتمد على توثيق ابن حبان، فنحن نتوقف في هذا. وهكذا أيضا في كتابه الكاشف ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وثق. ينبغي أن تتنبه لهذا، والله المستعان. هذا ليس بصحيح، بل الذين يسكت عنهم البخاري ربما يكونوا ثقات، او يكونون ممن يحسن حديثهم، او يكونون ضعفاء، او يكونون متروكين. والحمد لله ما زلنا ننكر هذا، وهو قول بعضهم منهم احمد شاكر اذا سكت البخاري وابن ابي حاتم او سكتا معا عن الراوي فمعناه انه حسن. لا، ليس بصحيح. ولاخينا في الله عداد رساله قيمه يشكر عليها، فيها رد هذا القول، ونعم ما فعل والحمد لله. يعني رد قول من يقول ان البخاري وابن ابي حاتم اذا سكتا عن الراوي فهو حسن الحديث، او سكت احدهما تلقاه العلماء بالقبول بأنهم بين عامل به وبين مؤول له. نعم. ماذا يا أخواننا؟ والصحيح أنه لا بد من النظر إلى السند، فهذان الصحيحان صاحباهما يعتمدان على السند، ورب حديث يشاع ويذاع ويقال تلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف. فمن الأمثلة على هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا، ليس بهذا الحديث، أنه قال لما تقضي فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأي ولا آل. هذا الحديث ذكره الجوزقاني في الأباطيل، ومع هذا بعض أهل أصول الفقه يقولون هذا حديث هكذا أيضا حديث لا يمس القرآن إلا ظاهر الذي هو من صحيفة محمد بن عمرو بن حزم وهو مرسل. يقول بعضهم تلقاه العلماء بالقبول فهو أشبه بالمرسل أو شبهه، فهو أشبه بالمتواتر. إذا تلقوا الحديث بالقبول يجد قبوله، ولكن صنيع الشيخين غيرهم من العلماء المتقدمين يدل على أنه لا بد من النظر في السند، وهذا هو الصحيح. يظهر أن مجهول العين لا يصلح للشواهد والمتابعات، سواء رواه عنه ضعيف أم رواه عنه ثقة، الله أعلم. مجهول الحال أيضا يصلح للشواهد والمتابعات، لفظة أيضا ليس موضعها هنا. مجهول الحال يصلح للشواهد والمتابعات. نعم. أبو الفتح العزي متشدد، وكذلك أبو الحسن بن القطان متشدد. متشدد أيضا ربما يجرح بما ليس بجارح، ربما يقول الحافظ الذهبي في بعض من جرحه أبو الفتح العزيز، يقول فيه إنه أي المجروح خير من المؤلف، يعني خير من العزيز الذي هو محمد بن الحسين، وسيأتي في المحمدين. العقيلي أيضا ربما يضعف أعلام الحديث، فقد ضعف علي بن المديني وعبد الرزاق وغيرهما من أعلام الحديث، حتى قال الذهبي: أفما لك عقل يا عقيلي أعمد إلى حفاظ الإسلام، ذكر هذا في ترجمة علي بن المديني، وتجرحهم وأحدهم خير منه، أو بهذا المعنى. نعم، وبعض الأوقات يقول الحافظ الذهبي ابن حبان، ابن حبان شديد التجريح، فيقول أن ابن حبان لا يدري ما يخرج من راسه إذا تحامل على بعض الأفاضل، بعضهم من رجال الشيخين، فيقول ابن حبان: يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الشرح. لا، أما مسألة التوثيق، ابن حبان نوع واحد وهو توثيق المجهولين، وأما توثيق غير المجهولين الذي شاركه فيه غيره توثيقه معتبر، أما المجهولون فعنده قاعدة أن الشخص إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر فإن حديثه يقبل. نعم، وهذا لم يقبله العلماء كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان، وقال إن هذا مذهب ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، أو مذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، ولم يقبله العلماء، أي أنه لا بد من معرفة حفظ الشخص ومعرفة عدالته، والله المستعان. وربما يقول أو ربما يذكر في كتابه ثقات فلان، لا أدري من هو ولا أدري من هو، والله المستعان. هذا وهم ما بعد اتضح انه مقيم، يحيى بن سعيد القطان عن زهير هذا الذي اذكره، او عن ابي اسحاق، ليس مطلقا، ويراجع ان شاء الله مقدمه الفتح من اجل التاكد في الكلام على حديث ابن مسعود الذي فيه حديث ابن مسعود الذي فيه في ثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وراوسة. المعنى واحد، اختلاف التعبير والمعنى واحد، ويبين هذا من تهذيب الكمال، وأيضا تهذيب الكمال لم يستوعبون ما روى له في الأمهات الست، ربما نقلوا غير ذلك. أيضا
الحديث المذكور في كتبة الذاتين للشوكاني ما يقوله إذا قدرت رجله ومن قلت أجره، ما مدى صحتهما مالك كان يعتبر من أئمة الجهل وضعف ويصحح ويتكلم في الرجال؟
أعرف أنهما ضعيفان. بل الحديث إذا صنت أذن أحدكم فليصلي على النبي. الظاهر أن ابن الجوزي أورده في الموضوع. فأقل أحوالهما أن يكونا ضعيفين. نعم. لو كان يستفيد آخر حجر كان أنصح بمراجعة أو بمراجعة أحكام الشوكاني مثل تلخيص الخبير إذا كان بميل الأوطار الباري أو الكتاب نفسه. المهم نقول إنه لا يعتمد عليه أصلا وفي النفس شيء من أحكامه رحمه الله تعالى يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب أعني الرجال. والله مجرد زيادة فما أكثر الزيادات التي حكم العلماء عليها بالشذوذ لمجرد زيادتها. فالأمثل على هذا حديث علي موسى الأشعري صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه فإذا قرأت فقدها الدار بطني سعى. إنها ليست مخالفة نفي أو إثبات. ويقول الدار بطني تفرد بها سليمان التيمي. نعم. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الحفاظ يمكنها على مسلم. القصد أنه لا يشترط نهي وإثبات أو أمر ونهي. لا يشترط ذلك بل مجرد الزيادة ينظر أعتقد لها العلماء المتقدمون لأنه ليس لهم قاعدة مضطردة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقلناه عنه في مقدمة الإلزامات والتتبع. أم لم يتكلموا عليها فبقي لعجزنا وقلة بضاعتنا أن نرجع إلى الشاذ وهو من الذي زادها أهو مماثل لمن لم يجدها على الوجهين أي تقبل الزيادة ويحمل أن الراوي تارة يحدث بها وأخرى يحذفها أو أن شيخه حدث شخصا بها وآخر لم يحدثه بها أن الذي حدثها أرجح فتكون شاذة أو الذي ذكرها أرجح فتكون مقبولة كما هو في مقدمة الإلزامات والتتبع وملحق علل أو شرح علل الترمذي بالرجب توضيح الأفكار الصنعاني. عليها لأنه تفرد بها زائدا من قدامة وخالف جمعا بعض أفرادهم أرجح من زائدة من قدامة. مفيدة ويحتاج إليها الباب.
قال الحافظ ابن حجر في حديث أنه حسن فقط، ثم نرى أن غيره كالبصيري مثلا قال على نفس الحديث ضعيف، فالسند فيه فلان وهو ضعيف، ثم رجعنا إلى التقريب فوجدناه ضعيفا، وإن الحديث سند آخر ولكن في كتاب غير موجود، فهل نقول أن الحافظ معروف بجمع الطرق فهو رأى ذلك السند الآخر ثم حسن الحديث به؟
الحمد لله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم أن قلنا إن الحافظ ربما يتساهل في فتح الباري، فإذا أبان غيره ضعف الحديث نأخذ بمن أبان العلة أو بقول من أبان العلة، والسند أو الحديث الذي في كتاب آخر يحتمل أن يكون بذلك السند ويحتمل أن يكون بغيره، فينبغي أن ترجع إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث. إن كان للزهد راجعت كتب الزهد، وإن كان للعقيدة راجعت كتب العقيدة، وإن كان في الصلاة الكتب المؤلفة في الصلاة، وهكذا بقية الأمور. فإذا قال الحافظ له طريقا أخرى وهي صالحة للحجية ولم تستطع الوقوف عليها فهو ثقة، نقبل قوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه إذا جاءنا العدل أن نأخذ به، أما إذا حكم عليه حكم فقط ثم ظهرت فيه قلة أو وقفت على السند ووجدته ضعيفا حكمت بما عندك، والله المستعان.
ألا إن خصام الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وإن من ذكر ذلك أبو زرعة وحكاه عنه زحيم، وهؤلاء أعرفوا بشيوخهم من غيرهم، والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام. ما مدى صحة هذا الكلام خاصة وأن يحيى صدوق وقد قال سمعت العرباض؟
الأمر كما يقول رجب رحمه الله تعالى، فأهل البلد أعرفوا بحديث بلديين، وأما كون الحافظ أو كون الإمام البخاري وأما كون الإمام البخاري يهم في الشاميين فلا أعلم هذا. نعم البخاري أوهاما عقبه عليها ابن أبي حاتم وأبو زرعة في مجلد صغير أخطاء محمد بن إسماعيل، وهكذا أيضا عقبه الحافظ الخطيب كتابه وضح أوهام الجمع والتفريق، لكن تلكم الأوهام لا تنزل من منزلة الكتاب، أعني تاريخ البخاري فهو تاريخ تراجم وتوثيق وتجريح، وهو تاريخ علل، فرب علة
يستفيدها ويستفيدها الباحثون واستفاد العلماء قبلنا، بل استفاد الترمذي من تاريخ البخاري. وقد قالوا لو أن شخصا جمع من الكتب ما جمع لم يستغن عن تاريخ البخاري، والأمر كما يقولون فجزاه الله خيرا. أما ابن أبي مطاع فأهل بلدي أعرف به، والحديث الذي رواه عن العرباض بن السارية هو الذي فيه عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وقد توقع على ذلك. فتابعه حجر بن حجر وعبد الله بن بلال وابن أبي بلال وعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة، وألف بعض إخواننا رسالة في هذا الحديث، فالحديث صحيح بمجموع طرقه والله المستعان. لا ينا لكن لا ينزلون من تعليمة تاريخ البخاري. يحمل على أنه وهم من بعض الرواة. يعني قول الحافظ، أي حافظ من الحفاظ، فلان لم يسمع فلان أقوى من جنة له مصرحا بالتحديد، لأنه يحتمل أنه وهم أو بعض رجال السند وهموا في ذلك.
وهل إن قال البخاري عنه له صحبة وقال أبو حاتم ليس له صحبة فالمثبت مقدم على النافي؟
نعم، المثبت مقدم على النافي. بقي أن ترجع إلى الحديث الذي رواه ذلك الصحابي، ربما يكونون معتمدين على حديث ضعيف، وبذلك من الحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى الحجية أثبت صحبة الصحابي، فبهذا يتوقف فيه. وتثبت صحبة الصحابي بالاستفاضة وبالشهرة. نعم، وبقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان كانت شهاده له بالتزكيه ولشرف الصحبه اذا كان لا تجوز، لانه لو ادعى الصحبه بعد مئات سنه فقد قال العلماء لا تثبت، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا ياتي بعد مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة، أي قالوا ممن هو عليها في ذلك الوقت. ومن ثم دعا بعضهم الصحبة، والعلماء يردون دعوى. من أمثل على هذا أن ركن ادعى الصحبة بعد هذه سنة فقال الذهبي من الاعتدال رتن وما رتن، دجال من الدجاجلة دعا الصحبة بعد 600 سنة. انتهينا من هذا. فالمهم من هذا أن تنظر الحديث الذي رواه وأثبتوا صحبته به، ربما يكون ضعيفا، فعلى هذا لا تثبت صحبته، وإلا بل يثبت مقدم على الناس.
الظاهر أنه يعني نادا بعيني لأن أبا الجوزاء ثقة وأرفع من ثقاه عبد الله بن أوس، فلعله يعني نادا بعيني. يحتاج إلى نظر، إن هناك أحاديث في صحيح مسلم تفرد بها العلاء عن أبيه، وأن كون كون مسلم لم يخرجها كلها فهو لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، وهكذا ترجمة أبي الزبير عن جابر قد قال الدارقطني في التتبع أن مسلما لم يستوعبها فلا يضر إذا ثبت السند إلى أبي الزبير أو إلى العلاء، وصرح أبو الزبير بالتحديث خارج مسلم، أما بمسلم فلو لم يصرح بالتحديث فيقبل. يظهر نعم انه ضعيف، وان كان البخاري اخرج له حديثا او حديثين في المتابعه فلا يعتمد عليه. نعم، وتراجع مقدمه الفتح وميزان الاعتدال، هذا الذي يظهر انه لا يعتمد عليه ولا يرتقي حديثه الى الحجيه، لكن يصلح الشواهد والمتابعات، وقد تحامل عليه الدولابي لأن حمادا كان شديدا على أهله، لأن نعيما كان شديدا على أهل الرأي، فتحامل عليه الدولابي فلم يقبل منه تحامله، لكن ضعفه غيره لسوء حفظه. أبو الجوزاء بن عبد الله، أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا. ماذا قالوا فيه؟ المعنى جائز وأداؤه بلفظه أفضل فقط. نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، وتصرف علمائنا ومنهم البخاري رحمه الله تعالى يدل على جواز الرواية في المعنى عارف اللغة العربية، ويكون لا يتعبد به، فمثلا الله أكبر لا يصح أن ترويها وتقول الله أعظم، وهكذا أيضا الأدعية تبقى على ما هي عليه، فإن الصحابي عندما قال وبرسولك الذي أرسلت، قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
إذا قال أبو هريرة مما لا يقال بالرأي مثل حديث أوقد على النار ألف عام حتى ابيضت، يكون له حكم مرفوع أم أن أبا هريرة مسؤول عنه الأخ من الإسرائيليات، ومن هم الذين اشتهروا بذلك فحديثهم ليس له حكم الرفع، وما ضابط ذلك؟
الأولى أن يروى الحديث كما جاء، الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع، والترمذي نفسه يقول في هذا الحديث نفسه الصحيح الموقوف،
فإذا كان الترمذي وهو مخرج يقول الصحيح الموقوف ونحن نقول له حكم الرفع فلا. وهكذا أيضا الأحاديث التي جاءت موقوفة نرويها كما جاءت. والاحتياط للدين ألا نعلو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا ونحن متأكدون أنه قال. حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهكذا الموقوفات لا تعدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عداها الصحابي وإلا فالسروة كما جاءت. والله المستعان. نعم أبا هريرة أخذ عن كعب الأحبار وهكذا ابن عباس الرضي في تفسير الطبري في تفسير سورة الكهف أنه سأل رجلا أخذ عن أهل ابن عباس سأل رجلا أخذ عن أهل الكتاب. فالمهم أننا نتوقف ما لم يروى مرفوعا ونرويه كما هو ولا نحتج. وأشار من التابعين وهب المنبه ونوف البكالي وكعب الأحبار. ابن إسحاق ربما يقول حدثني ألا شيخ ثم إذا تبين بأنه الذي حدثه من أهل الكتاب. لا يمنع أنه يسمع قرعا عاليا عند انصرافهم على القبر ومن المقبرة كما جاء في بعض طرق الحديث. فيلزم أن يكونوا ماشين على المقابر ويحتمل أن هناك سبلا خاصة مثل ما هو موجود في البقيع في بقيع الغرقش. لا بأس بهذا. ليست مواضع قبور تبعت بهذا إلا أن الحديث أنهم إذا انصرفوا سمع قرع نعاله على أنه يجوز أن نمشي على القبور بنعالنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث التفاصيل يقول يا صاحب التفاصيلتين اخلعهما فقد آذيت. أن يطع أحدكم على جمر إلى جسده أهون من أن يطع على قبر. وفيه أيضا في صحيح مسلم أن يجلس أحدكم على جمر يخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر. إنسان يعني يمر عليها ويطع عليها لا يطع عليها. إنسان هناك فرقات بين القبور ويجي منها فلا بأس. النعال السفلتها التي فيها شيء من الشعر أو التي الظاهر وزيل شعرها. نعم التي وزيل شعرها. نعم فيه حتى لو أن الشخص رمي به بين البحر أو انكسرت السفينة على أناس إنه يعذب عذاب القبر. معناه أنه لا يعذب عذاب القبر ولا يختبر بل لم يسأل. لو أكلته السباع أو غير ذلك يسأل ويختبر. يعتبر خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يعرفون أن السؤال والأحاديث المتكاثرة في عذاب القبر أو للمقبورين ولا يمنع لأدلة أخرى أن يسأل وإن لم يقبر. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال ليس للإنسان إلا ما سعى وقد مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي المضعون وحمزة وجمع من الصحابة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يقرأوا على ذلك الشهر. أما الصيام فقد ورد النص رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات وعليه صوم قام عنه وليه. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به وإن كان في لفظة عمله عمل غيره لا ينقطع. نعم الآية مخصصة التي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى نحو 27 وجهاء ناقله صاحب الجمل أي حاشية الجمل على تفسير الجلالين ناقله ويقول إنه نقله من كتب الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فماذا أنه لا يصل ما خصه الدليل. نعم الحج الله على الميت فتق على الميت والصوم والدعاء على كل كما قلت لكم ذكر من نحو 27 وجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهم مستعدون إلى الأجر والثواب كما نقل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر أحدا أن يقرأ على أحد وأن حديث يقرأ على موتاكم ياسين هو حديث ضعيف لأنه من طريق أبي عثمان وليس بالمهدي يرويه عن أبيه وهو مجهول ففيه ضعف واضطراب كما حكاه الشوكاني قراءة الولد يا أبيه تدخل في هذا. نعم وأن ولو لم ينوي المتاب الأب لأنه الذي تشكك في وجوده تعامل على أنه أخ لنا ولا نهجره ولا مؤلف رسالة في وصول القراءة إلى الأموات. نعم فماذا لكن الحق أنه لا يصل ولا توجد فرقة ولا عداوة بيننا والله المستعان. ويعتبر بدعة نعم والذي يفعله يعتبر مبتدعا لأن الحديث ضعيف لذلكم كما نبه عليه ابن القيم في كتابه الروح ونبه عليه صاحب سبل السلام فالحديث ضعيف ويعتبر مبتدعا. الله عليه وعلى اله وسلم هجر اناسا يعدون على الاصابع مسألة الهجر مضيقة. انهم لا يسمعون ولا يعد بدعة، لان يعني لاهل العلم من يقول لا بذلك. الصحيح انهم لا يسمعون لقوله عز وجل وما انت بمسلم انت القبور. نعم، ويقوله انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. واما ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاطب بعض الكفار القليل، هذا يعتبر خاصا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله له انك لا تدري ما احدثه بعدك، على ماذا؟ على ان الميت لا يدري ولا يشعر، وما ولو خوطب ما سمعه، لكن تغفر له بما ورد في شرع الله. هذه مسألة خاصة يعني في ذلك الوقت. وكذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول يفتح الله أسماعهم ويرد أرواحهم. للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زيادة في التقريع لهم. ما يبلغ الحنفية هم الذين يقولون والآخرون ما يبلغ، لكن الصحيح ما قاله الحنفية في هذا ما يبلغ أن يقول.
هو الظاهر أنه من باب التقدير له، الذي يظهر أنه من باب التقدير له والاحترام له. الاختلاف ينقسم إلى أقسام، اختلاف تنوع، اختلاف التشهد في الصلاة، نعم، واختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ووضع اليد أو رفع اليدين أهي إلى المنكبين أم هي إلى فروع الأذنين، وهذا كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر اختلاف التنوع إلا جاهل، واختلاف أفهام كذلك أيضا، مثل هل القرص الطهر أم الحيض، وقد ورد في اللغة هذا وهذا، وكثير من المسائل يفهم بعض العلماء فيها فهما وآخر يفهم فهما من العلماء الراسخين الكبار الأفاضل، هذا يعتبر اختلاف أفهام، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة قال المقصود المبادرة وصلى في الطريق، وبعضهم أخرها إلى أن وصل إلى بني ذريبة، فهذا أيضا اختلاف أفهام. نعم، فمسألة اختلاف التنوع واختلاف الأفهام لا ينكر، ومن أنكر على الآخر اختلاف الأفهام فمعناه أنه يدعوه إلى تغليبه. الاختلاف الثالث اختلاف تضاد، وهو مخالفة دليل صحيح صريح بدون برهان. تقول له لبس الذهب محرم على الرجال، يقول هذا للخطبة، هذا للخطبة. نعم، كسر الخاء، لا بأس، نعم، في النكاح بكسر الخاء وبغير هذه ضمن أحسن. نعم، وماذا تقول له؟ الانتخابات طاغوتية لأنها مساومة بالإسلام، فيقول نحن مضطرون إلى ذلك، والواقع أنهم ليسوا بمضطرين إلى ذلك، فقد توسعوا بالضرورة حتى ما تركوا ضرورة، والله المستعان. نعم، فمخالفة دليل صحيح صريح بدون تأويل هذا يعد خلاف اختلاف تضاد، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه. نعم نعم، وهكذا أيضا مسألة نعم هي إلى غير ذلك تفضل بارك الله. وهل يجوز الاختلاف في أمور من العقيدة؟ الاختلاف في أمور من العقيدة لا يجوز، ولأن أمرها واضح، ومن خالف في هذا في أساسياتها يعتبر مبتدعا. تقول له الرحمن على العرش استوى، فيقول هو في كل مكان، فهو أخطأ في الفهم، يعتبر مبتدعا. كما قيل لبعض الأفاضل الذين هداهم الله على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقبه بجنيد عصره، قيل له ما تقول في سلفك الأشاعرة؟ قال أقول إنهم مخطئون لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم. نعم، في بعض الأمور اختلف أهل السنة أنفسهم، في مسألة النزول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته أم ينزل، وماذا بالعرش، ولكن مثل هذا يعتبر من الفضول، فنحن نؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، ولا نقول كذا ولا كذا، والله المستعان. حديث الصورة لا بس في بعضها على صورته، هذا في الصحيح تبقي خارج الصحيح على صورة الرحمن، فهذه ضعيفة، لكن الله خلق آدم على صورته والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. ويقول ابن قتيبة إنهم ما أنكروا الصورة إلا لأنهم لم يألفوها، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله في عرفات القيامة يأتي على صورته، فالصحيح إثبات الصورة لله عز وجل، والله المستعان. نعم، هو صحيح أنه مر على صورته، على صورة ماذا؟ على صورة الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن يراجع هذا، يعني ماذا؟ لا، على صورة الرحمن، لأن لله سمع وللمخلوق سمع ولله عين أو عينين، والمخلوق كذلك، ولله يدين والمخلوق كذلك، والفرق بينها أي بين صفات الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق، فصفات المخلوق تدل على ضعفه وعجزه وفنائه، وصفات الله تدل على أبديته و نعم وقوته وبقائه. نعم لا انكر في مسائل الاجتهاد الظاهر انه داخل في الاختلاف اختلاف الافهام هذا امر طيب اختلاف الافهام نعم ومساله الاجتهاد ايضا ما يقول الشخص انا اجتهدت لان الصوره حلال اجتهدت لان الانتصابات مباحه اجتهدت لان الاشتراكي يمكن ان يقال اشتراكي مسلم وبأنه لا بأس بالتعاون على الاشتراكيين اجتهدت فلا بد من التقييد في هذا وذاك سواء في باب الاجتهاد أم في باب ماذا الاختلاف والله المستعان ويرجع إلى ما تقدم من اختلاف تنوع واختلاف أفهام واختلاف قضايا اختلاف تنوع وأفهام على فهم السلف لا بد أن نقيد أفهام على فهم السلف هذا لا يضر خلاف التضاد يضر لا لو يوجد في رفع الملام عن الأئمة الأعلام نعم لا
الذي ذكر آنفا حول حديث الصورة وهل الضمير عائد على الرحمن أم على آدم عليه السلام هل يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه؟
نعم الظاهر أنه يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه ابن خزيمة وهو إمام من أئمة أهل السنة يرى ضعف الحديث ويرى أن الضمير يعود إلى آدم فالأمر سهل في هذا وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث يذكر القولين ويقول إنما يستمتع الناس هذه الصفة أعني صفة الصورة لأنهم لم يعرفوها ثم ذكر بما أذكر حديث أن الله يأتي في عرصات القيامة على صورته هذا أمر لا يستنكر
ما معنى الكرسي وهل يؤخذ في هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه أن يقال ربما كان من الإسرائيليات
الكرسي يحمل على معناه اللغوي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء في تفسيره فنؤمن بذلك والله المستعان وتفسير ابن عباس ايضا ان كانت اللغه تقتضيه والا فيخشى ان يكون قد اخذه عن بني إسرائيل
الحديث رقم 82500 في سنة ابن أبي عاصم فيه قصة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر حدثني بأعجب شيء رأيته في الحبشة فذكر له قصة المرأة التي مرت وعلى رأسها مكتل فيه طعام وقولها للرجل ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم وقد صححه الشيخ الألباني حفظه الله فما معنى الكرسي هنا؟
الذي يظهر أن الكرسي هو معناه الذي يكون عليه الشخص ونعم ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه نعم هذا هو وأما الحديث فقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو نعم وهو صالح للحجية.
الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، وذكر اليد الشمال. والحديث الآخر: وكلتا يديه اليمين. فهل في هذا تعارض؟ الصح الأول، وكيف التوفيق؟
حديث ذكر الشمال من ضريب عمر بن حمزة، تفرد به عمر بن حمزة كما في فتح الباري، وعمر بن حمزة ضعيف، فيبقى أن كلتا يديه يمين، والحمد لله.
عدم إيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي صالح، وموته على الكفر مع إظهار الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والقول بأنه يحل الحق، فهل هذا من باب وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فكان في قراءة نفسه غير مؤمن وغير مصدق، أم أن هناك حكما كثيرة وراء عدم إيمانه؟
هي حمية من قرابة، فما ورد في سبب نزول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش لقلتها لا إله إلا الله ولا أقررت بها عينك. نعم، جاء في سيرة ابن هشام أن العباس قال قد قالها، أي عند أن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه، ولكن العباس لم يكن أسلم آنذاك، فروايته غير مقبولة. هذا أمر، ثم إن السند إلى العباس لا يصح. وأما قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلا يلزم دخوله الإسلام، فهو أبى كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أبى أن يقول لا إله إلا الله. و يا أخينا في الله قاسم أبي عبد الله السعدين بحث قيم جدا في الرد على سحلان، حيث ألف كتابا أسمى المطالب في إسلام أبي طالب، فجزى الله أخانا خيرا ويسر الله نشر الكتاب حتى ينتفع به، وبحمد الله قد رجع الطبع، فالله أعلم ما الله صانع به. هو ما يعني له أعمال صالحة وأعمال موبقة من باب الحمية، من باب الحمية، حمية للقرابة. نعم.
إذا عن هشام بن حسان عن الحسن، فهل هذا فيه مقال؟
أصل رواية هشام ابن حسان عن الحسن فيها ضعف، لأن هناك واسطة بينه وبين الحسن، كما في تهذيب التهذيب، فسواء عن أم صرح بالتهذيب. وإن كان ابن حسان في ابن سيرين أو من أثبت الناس بابن سيرين، أما عن الحسن ففي روايته عنه ضعف.
بل إلا إذا كانت من طريق أحد العباد له، ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرع. وقد قال محقق التقرير محمد عن عوامة في ترجمة الإلهية، وزاد الذهبي في الميزان في الجزء الثاني الصفحة 82 عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويزاد أيضا الوليد بن مزيد بن مزيد البيروني البيروتي وقتيبة بن سعيد والأوزاعي والثوري وشعبة وعمر بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي. فما وجه صحة هذا الكلام وما تقول بالمحقق ومقدار علمه؟
نعم، مختلف ابن لهيعة مختلف في ابن لهيعة إذا روى عنه الأبادلة وهم عبد الله بن الوهب عبد الله بن المبارك عبد الله بن يزيد المقرئ. وأما ما جاء في الميزان زيادة عبد الله بن مسلمة القعنبي فينظر أين مرجع صاحب الميزان. ثم الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كان في زيارة إخوانه في الله وأولاده في المدينة فعرض عليه هذا وبحثت المسألة بحثا دقيقا وقال في النهاية إن عبد الله بن مسلمة الصغير لا نعم يتأتى له أن يروي عن ابن لهيعة قبل الاختلاف. وكما تقدم أنه مختلف فيه وأنا الذي أرى أن رواية العبادلة ومن قيل فيه إنه روى عنه قبل الاختلاف أصح ولا يلزم أن تكون صحيحة كما في مقدمة المجروحين لابن حبان في الكلام على المختلطين. نعم وهكذا جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إن رواية ابن لهيعة ضعيفة سواء روى عنه أروي عنه قبل الاختلاف عن بعده. نعم والوليد بن مزيد أيضا ممن ذكره الطبراني فيما أذكر في الصغير أنه روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاف لكن لا أذكر الوليد بن مزيد أم ولده يعني هذا أم ولده. نعم لا نعم الظاهر الوليد بن مزيد. نعم وهكذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي. نعم هو هذا القصد إذا نص حافظ من الحفاظ على أن فلانا روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاف قبل إلا في عبد الله بن مسلمة فيخشى أن يكون الذهبي كتب من حفظه وبقي يحتج به أم لا يحتج به. أنا كما قلت أرى أنه أصح ولا أرى أنه يحتج به والله المستعان. الأوزاعي يحتمل وكذلك شعبة وسيد بن سعيد لا أدري والثوري أيضا كبير يحتمل. نعم ما لدي الآن ماذا دراسة لتحقيقه والله المستعان. أخوكم يقول إنه صوفي أخوكم أبو حفص يقول إنه صوفي أشعري من تلاميذ الغمريين. نعم
قول الهيثمي في مجمع الزوائد عن سند رجاله موثقون ما معناه وقول ابن حجر في رسائل الميزان عن الدرجة الأولى في رجال التهذيب أئمة موثقون فهل القولان بمعنى واحد؟
لا الموثق إشارة عند الهيثمي إشارة إلى أنه قد طعن فيه وأن هناك من وثق فليس فيه دليل على أنه يحتج به بخلاف قول الحافظ أئمة موثقون فدليل لفظة أئمة على أنهم ممن يقبل حديثهم والله المستعان. نعم
الراجح في سماع الحسن من أبي هريرة وقول الحسن في الحديث الذي رواه النسائي المخترعات هن المنافقات لم أسمعه من غير أبي هريرة وهذا نقله النسائي نفسه عقد النسائي نفسه عقد عقد الحديث. ما معنى قول الحسن
ولماذا نفى النسائي سماع الحسن من أبي هريرة وأعل الحديث بالانتقاء؟
الذي يظهر أنه لم يسمع منه. والحافظ يقول الذي يظهر أنه قد سمع منه في الجملة. قوله لم أسمعه من غير أبي هريرة كمل أنه أراد لم أسمعه من أحد من الصحابة، ولا يمنع أنه سمعه من تابعين، والله المستعان. هذا الذي يظهر، لأن النسائي عقب هذا الحديث لأنه حديث مرسل، أي أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهذا هو الصحيح. نعم.
هل تجوز القول بأن الراوي الفلاني تصرف في سرد صيغة التحديث؟ بأن نقول الصيغة هنا عنه، ولكن الراوي تصرف فيها وقال حدثنا بدلا عنها.
هذا يجوز إذا نص حافظ من الحفاظ أو حافظان أو أكثر، ما وجدنا في الكتاب التصريح بالتحديث ولم يقل حافظ إنه سمع منه. اللهم إلا أن يكون مثل الحسن، فربما قال خطبنا ابن عباس ويريد خطب قومنا. نعم. وربما قال حدثنا عمران بن حصين، ويكون الراوي عنه المبارك بن فضالة، فيحملون على المبارك بن فضالة، غيره يرويه بالعنعنة وهو يرويه بالتحديث. فنعم الخطأ إلى السند أقرب منه إلى الحفاظ. الذي أعرف أن تدليسه عن الصحابة وإرساله عن الصحابة، هذا الذي أعرف. ثم إن الحسن فيما أذكر من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، أي الذين لا تضر عند الحافظ بن حجر عن عانته.
أي أبي هريرة رضي الله عنه مولى يقال له أبو وهب، وما حاله؟
ما أعرف إلا ولده المحرر وهو مقبول، أبو وهب لا أدري. نعم.
إذا جزم واحد أو أكثر من علماء الجرح كالإمام أحمد وابن معين بأن رجلا لم يسمع من آخر وكلاهما ثقة، وقد صرح هذا الرجل في كتاب من كتب السنة بالسماع من ذلك الآخر وكان السند إليه مقبولا، فهل يجوز وقوع هذا وما الحكم؟
إذا صرح حافظ من الحفاظ بأنه سمع منه فالمثبت مقدم على النافي، أما إذا كان مجرد السند فيخشى أنه حصل منه تصحيح أو فيه تصحيح، لا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي أصبح العلماء يعتمدون على الإجازة.
ما معنى قولنا يقوى المرسل الصحيح برواية ضعيفة؟
نعم، إذا لم يشد ضعفه وهو مرسل كمراسيل سعيد بن المسير، وأما الذين مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة والزهري وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن أبي كثير، فمن هؤلاء لا تصلح مراسيلهم بالشواهد والمتابعات لأنها شديدة الضعف عند المحدثين. فإذا كانت مثل مراسيل سعيد بن المسيب ووجد حديث ضعيف وليس المخرج واحدا، ويمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره.
إذا قال البخاري في رجل ضعيف ولم يجد ولم يذكر ثلاثة ضعيفة ولم يذكره غيره فما الحكم فيه؟ أو قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب فما الحكم؟
إذا لم يوثقه معتبر فيقبل قول البخاري فيه، فهو إمام عارم بأسباب الجرح والتعديل. ثم إن ابن الصلاح يقول لو لم نقبل التضعيف لتوقفنا فيه لأنه ليس بموثق، معنى أننا لا نحتج به لأنه ليس موثقا، يقبل قول البخاري ضعيف إذا لم يعارضه توثيق، فأما إذا عارضه توثيق ممن يعتبر بتوثيقه كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود وابن سعيد القطان وغيرهم ممن يعتبر بكلامهم في الرجال، فإنه يؤخذ بالتعديل لأن الجرح غير مفسر. أما إذا لم يعارضه شيء فهو مقبول على أحد أمرين، إما مقبول لأنه صادر من إمام عارف، أو مقبول لأننا نتوقف في هذا الرجل ما أتى ما يوثقه فيبقى في ماذا؟ في رتبة المجهولين. كذلك أيضا يقبل إذا قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب ولم يعارضه حافظ من الحفاظ يقبل. يحتاج إلى يراجع الباحث، ماذا قال أهل العلم. فالغالب على أحكام الحافظ ابن حجر أنها على السداد، لكن ربما يحسن أو يسكت على حديث، لأنه إذا سكت على حديث قال ضعف. على هذا أنه احتج بفتح البارن لأن الخشوع أيضا يكون في القلب وفي الجوارح. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. والحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد جاء عن سعيد بن المسيب ولا يثبت أيضا عن سعيد. هناك أحاديث ربما يثبت عليها الحافظ وربما يحسنها أو يصححها وفي إسنادها من لا تقوم به الحجة. أما حكم الحافظ بن حجر التقريب تتبع ووجدت أحكام ليست بالمرضية، لأن كنا بالجامعة الإسلامية أمرنا شيخنا محمد الأمين المصري أن نأخذ كل طالب منا 10 من الرواة، فأخذت 10 من المقبولين والآخرون أيضا كذلك من المقبولين إلا أنها من حروف شتى. وجدت بعضهم يستحب أن يكون ثقة قد وثق، بعضهم مجهول لا يستحب رتبة مقبول. نعم، فأنا لا أرجع إلى تقريب التهذيب في بحوثي المتأخرة إلا إذا تعارض علي كلام أهل العلم، ولم أستطع التوفيق بين كلامهم رجعت إلى تقريب التهذيب. وبحمد الله أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى قائم بهذا العمل وهو تتبع كلام الحافظ في تقريب التهذيب. أما ميزان الاعتدال فهو من أحسن كتب الذهبي، وقد غاض المبتدعة فعل الحافظ الذهبي حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان ميل راجح أن ابننا في سورة الرحمن تجزم بخفض النصب وارفع رتبة الآل واكسر شوكة الميزان. نعم وهكذا أيضا فإنه ينتقد على شيخ الذهبي هنا ذكر الفخر الرازي وأمثاله من الذين ليسوا بمحدثين كالقف أنه وفق فيه الحافظ الذهبي وهو مرجع لا يستغني عنه باحث. فربما تقرأ في تهذيب التهذيب ويقول فلان روى عنه فلان وثقه ابن حبان ألا يأتيك بالقول الفصل، لكنك إذا رجعت إلى ميزان الاعتدال يقول ما روى عنه إلا فلان ولا يعرف، أو يقول ما روى عنه إلا فلان وهو مجهول. نعم رب حديث تبحث عنه فتجده في ترجمة الراوي. بقي تنبيه أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهو قليل في هذا الكتاب ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وثق الشخص، وقد اعتمد على توثيق ابن حبان فنحن نتوقف في هذا. وهكذا أيضا في كتابه الكاشف ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وثق، ينبغي أن تتنبه لهذا. والله المستعان. هذا ليس بصحيح، بل الذين يسكت عنهم البخاري ربما يكون ثقات أو يكونون ممن يحسن حديثهم أو يكونون ضعفاء أو يكونون متروكين، والحمد لله ما زلنا ننكر هذا. وهو قول بعضهم منهم أحمد شاكر إذا سكت البخاري أو ابن أبي حاتم أو سكتا معا عن الراوي فمعناه أنه حسن. لا ليس بصحيح. ولأخينا في الله عداد رسالة قيمة يشكر عليها فيها رد هذا القول ونعنى ما فعل والحمد لله. أعني رد قول أعني رد قول من يقول أن البخاري وابن أبي حاتم إذا سكتا عن الراوي فهو حسن الحديث أو سكت أحدهما فهو حسن الحديث. معنى تلقاه العلماء بالقبول بأنهم بين عامل به وبين مؤول له. نعم ماذا يا أخواننا؟ والصحيح أنه لا بد من النظر إلى السند، فهذان الصحيحان صاحباهما يعتمدان على السند. ورب حديث يشاع ويذاع ويقال تلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف، فمن الأمثلة على هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا ليس بهذا الحديث، أنه قال لما تقضي فيهم قال كتاب الله، قال فإن لم تجد قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا آل. هذا
الحديث ذكره الجوزقاني في الأباطيل. ومع هذا بعض أهل أصول الفقه يقولون هذا حديث تلقته الأمة بالقبول. وهكذا أيضا حديث لا يمس القرآن إلا ظاهر الذي هو من صحيفة محمد بن عمرو بن حزم وهو مرسل. يقول بعضهم تلقاه العلماء بالقبول فهو أشبه بالمرسل أو شبهه فهو أشبه بالمتواتر. المهم لا بد من وجود سند وبحر فيه والنظر ما أحوال السند. ونعم للحافظ ابن كثير البعض الحديث يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد يقولون العلماء إذا تلقوا الحديث بالقبول يجد قبوله. ولكن سميع الشيخين غيرهم من العلماء المتقدمين يدل على أنه لا بد من النظر في السند وهذا هو الصحيح. الذي يظهر أن مجهول العين لا يصلح للشواهد والمتابعات سواء أرواه عنه ضعيف أم رواه عنه ثقة. الله أعلم. مجهول الحال أيضا يصلح للشواهد والمتابعات. لفظة أيضا ليس موضعها هنا. مجهول الحال يصلح للشواهد والمتابعات. نعم. أبو الفتح الأزدين متشدد وكذلك أبو الحسن بن القطان متشدد أيضا ربما يجرح بما ليس بجارح وربما يقول الحافظ الذهبي في بعض من جرحه أبو الفتح الأزدين يقول فيه إنه أي المجروح خير من المؤلف يعني خير من العزين الذي هو محمد بن حسين وسيأتي في المحمدين. العقيلي أيضا ربما يضعف أعلام الحديث فقد ضعف علي بن المديني وعبد الرزاق وغيرهما من أعلام الحديث حتى قال الذهبي أفما لك عقل يا عقيلي أعمد إلى حفاظ الإسلام ذكر هذا في ترجمة علي بن المديني وتجرحهم وأحدهم خير منه أو بهذا المعنى. نعم وبعض الأوقات يقول الحافظ الذهبي ابن حبان ابن حبان شديد التجريح فيقول أن ابن حبان لا يدري ما يخرج من راسه تحامل على بعض الأثار البعضهم من رجال الشيخين فيقول الحسان يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الشرح. لا أما مسألة التوثيق الحسان نوع واحد وهو توثيق المجهولين. أما توثيق غير المجهولين الذي شاركه فيه غيره توثيقه معتبر. أما المجهولون فعنده قاعدة أن الشخص إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر فإن حديثه يقبل. نعم وهذا لم يقبله العلماء كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان وقال إن هذا مذهب ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان أو مذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة ولم يقبله العلماء أي أنه لا بد من معرفة حفظ الشخص
ومعرفة عدالته. والله المستعان. وربما يقول أو ربما يذكر في كتابه ثقات فلان لا أدري من هو ولا أدري من هو. والله المستعان. هذا وهم لما بعد اتضح انه مقيم. يحيى بن سعيد القطان عن زهير هذا الذي اذكره او عن ابي اسحاق ليس مطلقا ويراجع ان شاء الله مقدمة الفتح من اجل التأكد في الكلام على حديث ابن مسعود الذي فيه حديث ابن مسعود الذي فيه في ثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وراوسة. المعنى واحد اختلاف التعبير والمعنى واحد ويبين هذا من تهذيب الكمال. وأيضا تهذيب الكمال لم يستوعبون ما روى له في الأمهات الست ربما نقلوا غير ذلك. أيضا
الحديث المذكور في صفحة الذاتين للسرطاني ما يقوله إذا خدمت رجله ومن خلت أذنه ما مدى صحتهما قال السرطاني مشهور من العلم في السهل يضاعف ويصحح ويتكلم في الرجال.
أعرف أنهما ضعيفان بل الحديث إذا صنت أحدكم فليصلي على النبي. الظاهر أن ابن الجوزي أورده في الموضوع فأقل أحوالهما أن يكونا ضعيفين. نعم لو كان يستفيد كتب الآخر حجر وأنا أنصح بمراجعة أو بمراجعة أحكام الشوكاني تلخيص الخبير إذا كان بني الأوطار الباري أو الكتاب نفسه. المهم نقول إنه لا يعتمد عليه أصلا وفي النفس شيء من أحكامه رحمه الله تعالى يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب أعني الرجال. والله تبر المخالفة مجرد زيادة الزيادة تبر المخالفة. فما أكثر الزيادات التي حكم العلماء عليها بالشذوذ مجرد زيادتها. الأمثلة على هذا حديث أبي موسى الأشعري صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه فإذا قرأت هذه فإذا قرأت انتقدها الدار بطني سعى. أنها ليست مخالفة نفي أو إثبات. ويقول الدار بطني تفرد بها سليمان التيمي. نعم والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الحفاظ يمكنها على مسلم. القصد أنه لا يشترط نهي وإثبات أو أمر ونهي لا يشترط ذلك بل مجرد الزيادة ينظر أقدرها العلماء المتقدمون لأنه ليس لهم قاعدة مضطردة كما ذكر هذا
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقلناه عنه في مقدمة الإلزامات والتتبع. أم لم يتكلموا عليها فبقي لعجزنا وقلة بضاعتنا أن نرجع إلى الشاش وهو من الذي زادها؟ أهو مماثل لمن لم يجدها؟ فيحمل الحديث على الوجهين، أي تقبل الزيادة ويحمل أن الراوي تارة يحدث بها وأخرى يحذفها، أو أن شيخا حدث شخصا بها وآخر لم يحدثه بها. أن الذي حدثها أرجح فتكون شاذة، أو الذي ذكرها أرجح فتكون مقبولة كما هو في مقدمة الإلزامات والتتبع وملحق علل أو شرح علل الترمذي بالرجب توضيح الأفكار صنعاني. لأنه تفرد بها زائدا من قدامه وخالف جمعا بعض أفرادهم أرجح من زائدة من قدامه مفيدة ويحتاج إليها الباب.
قال الحافظ ابن حجر في حديث أنه حسن فقط، ثم نرى أن غيره كالبصير مثلا قال على نفس الحديث ضعيف فالسند فيه فلان وهو ضعيف، ثم رجعنا إلى التقريب فوجدناه ضعيفا وإن الحديث سند آخر ولكن في كتاب غير موجود، فهل نقول أن الحافظ معروف بجمع الطرق فهو رأى ذلك السند الآخر ثم حسن الحديث به؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. تقدم أن قلنا إن الحافظ ربما يتساهل في فتح الباري، فإذا أبان غيره ضعف الحديث نأخذ بمن أبان العلة أو بقول من أبان العلة والسند أو الحديث الذي في كتاب آخر يحتمل أن يكون بذلك السند ويحتمل أن يكون بغيره، فينبغي أن ترجع إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث. كان للزهد راجعت كتب الزهد، وإن كان للعقيدة راجعت كتب العقيدة، وإن كان في الصلاة الكتب المعلمة في الصلاة، وهكذا بقية الأمور. فإذا قال الحافظ لأن له طريقا أخرى وهي صالحة للحجية ولم تستطع الوقوف عليها فهو ثقة يقبل قوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاكتموه إذا جاءنا العادل أن نأخذ به. أما إذا حكم عليه حكم فاطر ثم ظهرت فيه قلة أو وقفت على السند ووجدته ضعيفا حكمت بما عندك. والله المستعان.
ألا إن حفاظ الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط. وإن من ذكر ذلك أبو زرعة وحكاه عنه دحيم، وهؤلاء أعرفوا بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام. ما مدى صحة هذا الكلام خاصة وأن يحيى صدوق وقد قال سمعت العرباض؟
الأمر كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، فأهل البلد أعرفوا بحديث بلديين. وأما كون الحافظ أو كون الإمام البخاري وأما كون الإمام البخاري يهم في الشاميين فلا أعلم هذا. نعم البخاري أوهاما عقبه عليها ابن أبي حاتم وأبو زرعة في مجلد صغير أخطاء محمد بن إسماعيل. وهكذا أيضا عقبه الحافظ الخطيب كتابه وضح أوهام الجمع والتفريق. لكن تلكم الأوهام لا تنزل من منزلة الكتاب، أعني تاريخ البخاري فهو تاريخ تراجم وتوثيق وتجريح، وهو تاريخ علل. فرب علة يستفيدها ويستفيدها الباحثون واستفاد العلماء قبلنا، بل استفادها الترمذي من تاريخ البخاري. وقد قالوا لو أن شخصا جمع من الكتب ما جمع لم يستغن عن تاريخ البخاري. والأمر كما يقولون فجزاه الله خيرا. أما ابن أبي المطاع فأهل بلدي أعرف به. والحديث الذي رواه عن العرباض بن السارية هو الذي فيه عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وقد توجع على ذلك. فتابعه حجر بن حجر وعبد الله بن بلال وابن أبي بلال وعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة. وألف بعض إخواننا رسالة في هذا الحديث، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله المستعان. لا ينا. لكن لا ينزلون من تعليمة تاريخ البخاري. يحمل على أنه وهم من بعض الرواة. يعني قول الحافظ، أي حافظ من الحفاظ، فلان لم يسمع فلان أقوى من جن له مصرحا بالتحديد، يحتمل أنه وهم أو بعض رجال السند وهموا في ذلك. نعم.
وهل إن قال البخاري عنه له صحبة
نعم المحدث مقدم على الناس تقيا أن ترجع إلى الحديث الذي رواه ذلك الصحابي ربما يكونون معتمدين على حديث ضعيف وبذلك الحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى الحجية أثبت صحبة الصحابي لهذا يتوصل فيه وتثبت صحبة الصحابي بالاستفاضة وبالشهرة نعم وبقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان كانت شهادة له بالتزكية ولشرف الصحبة اذا كان لا يجوز لانه لو ادعى الصحبة بعد ان ياتي سنة فقد قال العلماء لا تثبت لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يأتي بعد مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة أي قالوا من هو عليها في ذلك الوقت ومن ثم دعا بعضهم الصحبة والعلماء يردون دعواه من رمز على هذا أن رتن الهند ادعى الصحبة بعد هذه سنة فقال الذهبي جدا الاعتدال رتن وما رتن دجال من الدجاجلة دعا الصحبة بعد 600 سنة انتهينا من هذا فالمهم من هذا أن تنظر الحديث الذي رواه وأثبت صحبته به ربما يكون ضعيفا فعلى هذا لا تثبت صحبته وإلا بل يثبت مقدم على الناس الظاهر أنه يعني نادا بعيني لأن أبا الجوزاء ثقة وأرفع من ثقة هو عبد الله بن أوس فلعله يعني نادا بعيني يحتاج إلى نظر إن هناك أحاديث في صحيح مسلم تفرد بها العلاء عن أبيه وأن كون كون مسلم لم يخرجها كلها فهو لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح وهكذا ترجمة أبي الزبير عن جابر قد قال الدارقطني في التتبع أن مسلما لم يستوعبها فلا يضر إذا ثبت الحديث إذا ثبت السند إلى أبي الزبير أو إلى العلاء وصرح أبو الزبير بالتحديث خارج مسلم أما بمسلم فلو لم يصرح بالتحديث فيقبل يظهر نعم انه ضعيف وان كان البخاري اخرج له حديثا او حديثين في المتابعه فلا يعتمد عليه نعم وتراجع مقدمه الفتح وميزان الاعتدال هذا الذي يظهر انه لا يعتمد عليه ولا يرتقي حديثه الى الحجيه لكن يصلح للشواهد والمتابعات فتحامل عليه الدولابي، لأن حمادا كان شديدا على أهله، لأن نعيما كان شديدا على أهل الراي، فتحامل عليه الدولابي فلم يقبل منه تحامله، لكن ضعفه غيره لسوء حفظه. أبو الجوزاء بن عبد الله، أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا. ماذا قالوا فيه؟ المعنى جائز وأجاؤه بلفظه أفضل فقط. نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها. وتصرف علمائنا ومنهم البخاري رحمه الله تعالى يدل على جواز الرواية في المعنى عارف اللغة العربية، ويكون منا لا يتعبد به. فمثلا الله أكبر لا يصح أن ترويها وتقول الله أعظم، وهكذا أيضا الأدعية تبقى على ما هي عليه. فإن الصحابي عندهم قال وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبنبيك الذي أرسلت.
نعم. إذا قال أبو هريرة مما لا يقال بالرأي مثل حديث أوقد على النار ألف عام حتى أبيضت، يكون له حكم المرفوع أم أن أبا هريرة مسؤول عنه الأخذ من الإسرائيليات، ومن هم الذين اشتهروا بذلك فحديثهم ليس له حكم الرفع، وما ضابط ذلك؟
الأولى أن يروى الحديث كما جاء، الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع. والترمذي نفسه يقول في هذا الحديث نفسه الصحيح الموقوف. فإذا كان الترمذي وهو مخرج يقول الصحيح الموقوف ونحن نقول له حكم الرفع، فلا. وهكذا أيضا الأحاديث التي جاءت موقوفة نرويها كما جاءت، والاحتياط للدين ألا نعلو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا ونحن متأكدون أنه قال. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهكذا الموقوفات لا تعلى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا عزاها الصحابي، وإلا فالسروة كما جاءت والله المستعان. نعم، أبا هريرة أخذ عن كعب الأحبار، وهكذا ابن عباس الرضي في تفسير الطبري في تفسير سورة الكهف أنه سأل رجلا أخذ عن أهل ابن عباس، سأل رجلا أخذ عن أهل الكتاب. فالمهم أننا نتوقف ما لم يروى مرفوعا ونرويه كما هو ولا نحتج. واشتهر من التابعين وهب المنبه ونوف البكالي وكعب الأحبار. نعم. ابن إسحاق ربما يقول حدثني ألا الشهم، ثم إذا تبين بأنه الذي حدثه من أهل الكتاب.
فلا يمنع أنه يسمع القرآن عالين عند انصرافهم على القبر ومن المقبرة كما جاء في بعض طرق الحديث. فيلزم أن يكونوا ماشين على المقابر، ويحتمل أن هناك سبلا خاصة مثل ما هو موجود في البقيع في بقيع الغرقد. لا بأس بهذا، أي ليست مواضع قبور، لا بأس بهذا، إلا أن الحديث أنهم إذا انصرفوا سمع قرع نعاله على أنه يجوز أن نمشي على القبور بنعالنا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث الخصاصية يقول: يا صاحب السكيتين اخلعهما فقد آذيت. أن يطع أحدكم على جمر إلى جسده أهون من أن يطع على قبر. وفي أيضا في صحيح مسلم: أن يجلس أحدكم على جمر يخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر. وتغيى هذا الحديث أن يطاع أحدهم، إن كان يعني يمر عليها ويطاع عليها لا يطاع عليها، إن كان هناك فرقات بين القبور ويجي منها فلا بأس. المعالي السكتها التي فيها شيء من الشعر أو التي الظاهر وزيل شعرها، نعم التي وزيل شعرها. نعم فيه حتى لو الشخص رمي به بين البحر أو انكسرت السفينة على أناس إنه يعذب عذاب القبر، معناه أنه لا يعذب عذاب القبر ولا يختبر بل لم يسأل، بل لو أكلته السباع أو غير ذلك يسأل ويختبر. خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يعرفون أن السؤال والأحاديث المتكاثرة في عذاب القبر أو للمقبورين ولا يمنع لأدلة أخرى أن يسأل وإن لم يقبر. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قال: ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي المظعون وحمزة وجمع من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يقرأوا على ذلك الشهر. أما الصيام فقد ورد النص رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وعليه صوم قام عنه ولي. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، وإن كان فيه لفظة عمله عمل غيره لا ينقطع. نعم الآية مخصصة التي وليس للإنسان إلا ما سعى في 27 وجهاء ناقله صاحب الجمل، أي حاشية الجمل على تفسير الجلالين ناقله، ويقول إنه نقله من كتب الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فماذا لا يصل إليه إلا ما خصه الدليل. نعم على الميت صدقة على الميت والصوم والدعاء والصار. على كل كما قلت لكم ذكر من نحو 27 وجها لكن خصفت تتفل أن هذا فلم يخصف. الأمر الآخر أن الأموات كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا مستعدين إلى الأجر والثواب. كما نقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أحدا أن يقرأ على أحد وأن حديثه يقرأ على موتاكم ياسين وهو حديث ضعيف لأنه من طريق أبي عثمان وليس ابن نهدي يرويه عن أبيه وهو مجهول فيه ضعف واضطراب كما حكاه الشوكاني في الأوطار. قراءة الولد يا أبيه تدخل في هذا. نعم وأن ولو لم ينوي الكتاب الأب لأنه الذي تشكك في وجوده. عمل على أنه أخ لنا ولا نهجره ولا نبتعد عنه. محمد بن إسماعيل أمير مؤلف رسالة سن وصول القراءة إلى الأموات. نعم فماذا لكن الحق أنه لا يصل ولا توجد فرقة ولا عداوة بيننا والله المستعان. ويعتبر بدعة نعم والذي يفعله يعتبر مبتدعا لأن الحديث ضعيف في ذلكم كما نبه عليه ابن القيم في كتابه الروح ونبه عليه صاحب سبل السلام فالحديث ضعيف ويعتبر مبتدعا. والفرع بحسب معصيته بحسب المصلحة فكان لكنا إذا هجرناه ربما الصوفية والشيعة أو السلفية والبعثية والناصرية ويستكفي الأمر أعظم لا ينبغي ألا نهجر. فإذا كنا إذا هجرنا رجع عن مخالفة الشرعية نهجره. الله عليه وعلى وسلم هجر أناسا يعجون على الأصابع مسألة الهجر مضيقة. أنهم لا يسمعون ولا يعد بدعة لأن من أهل العلم من يقول بذلك لا يسمعون لقوله عز وجل وما أنت بمسلم من في القبور. نعم ويقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب بعض الكفار هذا يعتبر خاصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك على ماذا على أن الميت لا يدري ولا يشعر وما ولو فوطت ما سمع لكن استغفر له ما ورد الشرع والله هذا مسألة خاصة يعني في ذلك الوقت وكذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له وجدتم ما وعد ربكم حقا. يقول يفتح الله أسماعهم ويرد أرواحهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة في التطريع لهم.
والظاهر أنه من باب التقدير له، الذي يظهر أنه من باب التقدير له والاحترام له.
ما هي الأمور في منهج أهل السنة يجوز الاختلاف فيها مع بقاء التنازع، والأمور التي لا يجوز؟ وهل يجوز الاختلاف في أمور العقيدة أو في أمور من العقيدة؟ وفي أي المراجع نجد بسط هذا؟
الاختلاف ينقسم إلى أقسام: اختلاف تنوع، اختلاف التشهد في الصلاة، نعم، واختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضع اليد أو رفع اليدين أهي إلى المنكبين أم هي إلى فروع الأذنين، وهذا كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينكر اختلاف التنوع إلا جاهل، واختلاف أفهام كذلك أيضا، مثل هل القرص الطهر أم الحيض، وقد ورد في اللغة هذا وهذا، وكثير من المسائل يفهم بعض العلماء فيها فهما وآخر يفهم فهما من العلماء الراسخين الكبار الأفاضل، هذا يعتبر اختلاف أفهام، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا لا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة قال المقصود المبادرة وصلى في الطريق، وبعضهم أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، فهذا أيضا اختلاف أفهام. نعم، فمسألة اختلاف التنوع واختلاف الأفهام لا ينكر، ومن أنكر على الآخر اختلاف الأفهام فمعناه أنه يدعوه إلى تغليبه. الاختلاف الثالث اختلاف تضاد، وهو مخالفة دليل صحيح صريح بدون برهان. يقول له: لبس الذهب محرم على الرجال. يقول: هذا للخطبة، هذا للخطبة. نعم، بكسر الخاء، لا بأس، نعم، في النكاح بكسر الخاء وبغيرها بضمها أحسن. نعم، وماذا تقول له؟ الانتخابات طاغوتية لأنها مساومة بالإسلام، فيقول: نحن مضطرون إلى ذلك. والواقع أنهم ليسوا بمضطرين إلى ذلك، فقد توسعوا بالضرورة حتى ما تركوا ضرورة، الله المستعان. نعم، فمخالفة دليل صحيح صريح بدون تأويل هذا يعد اختلاف تضاد، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه. نعم، وهكذا أيضا مسألة، نعم.
الحنفية إلى غير ذلك. تفضل بارك الله فيك. وهل يجوز الاختلاف في أمور من العقيدة؟
الاختلاف في أمور من العقيدة لا يجوز، ولأن أمرها واضح، ومن خالف في هذا في أساسياتها يعتبر مبتدعا، تقول له الرحمن على العرش استوى فيقول هو في كل مكان، فهو أخطأ في الفهم، يعتبر مبتدعا. كما قيل لبعض الأفاضل الذين هداهم الله على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقبه بجنيد عصره، قيل له ما تقول في سلفك هذا أشاعرة؟ قال أقول إنهم مخطئون لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم. نعم في بعض الأمور اختلف أهل السنة أنفسهم، في مسألة النزول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته أم ينزل، وماذا بالعرش، ولكن مثل هذا يعتبر من الفضول، فنحن نؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، ولا نقول كذا ولا كذا، والله المستعان. حديث الصورة لا بس في بعضها على صورته، هذا في الصحيح تبقى خارج الصحيح على صورة الرحمن، فهذه ضعيفة، لكن الله خلق آدم على صورته والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. ويقول ابن قتيبة إنهم ما أنكروا الصورة إلا لأنهم لم يألفوها، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله في عرفات القيامة يأتي على صورته، فالصحيح إثبات الصورة لله عز وجل، والله المستعان. نعم هو صحيح أنه ماذا على صورته، على صورة ماذا، على صورة الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى يراجع هذا، يعني ماذا على صورة الرحمن، لأن لله سمع وللمخلوق سمع ولله عين أو عينين، وللمخلوق كذلك، ولله يدين وللمخلوق كذلك، والفرق بينها أي بين صفات الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق، فصفات المخلوق تدل على ضعفه وعجزه وفنائه، وصفات الله تدل على أبديته ونعم وقوته وبقائه. نعم لا إنكار في مسائل الإجتهاد، الظاهر أنه داخل في الاختلاف، اختلاف الأفهام، هذا أمر طيب، اختلاف الأفهام. نعم ومسألة الإجتهاد أيضا، ما يقول الشخص أنا اجتهدت لأن الصورة حلال، اجتهدت لأن الانتخابات مباحة، اجتهدت لأن الاشتراكي يمكن أن يقال اشتراكي مسلم، وبأنه لا بأس بالتعاون على الاشتراكيين، اجتهدت فلا بد من التقييد في هذا وذاك، سواء في باب الاجتهاد أم في باب ماذا الاختلاف، والله المستعان. ويرجع إلى ما تقدم من اختلاف تنوع واختلاف أفهام واختلاف قضايا، اختلاف تنوع وأفهام على فهم السلف، لا بد أن نقيد أفهام على فهم السلف، هذا لا يضر، اختلاف التضاد يضر. نعم لعله يوجد في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم لا
في حديث الصورة، وهل الضمير عائد على الرحمن أم على آدم؟ هل يعتبر هذا الاختلاف من اختلاف الأفهام التي لا إنكار فيها؟
نعم.
حفظكم الله، هل يعد الاختلاف الذي ذكر آنفا حول حديث السورة، وهل الضمير عائد على الرحمن أم على آدم عليه السلام، هل يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه؟
نعم، الظاهر أنه يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه. ابن خزيمة وهو إمام من أئمة أهل السنة يرى ضعف الحديث ويرى أن الضمير يعود إلى آدم، فالأمر سهل في هذا. وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث يذكر القولين ويقول إنما يستمتع الناس هذه الصفة، أعني صفة الصورة، لأنهم لم يألفوها. ثم ذكر فيما أذكر حديث أن الله يأتي في عرصات القيامة على صورته، هذا أمر لا يستنكر.
ما معنى الكرسي؟ وهل يؤخذ في هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه أن يقال ربما كان من الإسرائيليات؟
الكرسي يحمل على معناه اللغوي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء في تفسيره، فنؤمن بذلك والله المستعان. وتفسير ابن عباس ايضا ان كانت اللغه تقتضيه، والا فيخشى ان يكون قد اخذه عن بني اسرائيل.
الحديث رقم 2850 في سنة ابن أبي عاصم فيه قصة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر، حدثني بأعجب شيء رأيته في الحبشة، فذكر له قصة المرأة التي مرت وعلى رأسها مكتل فيه طعام، وقولها للرجل ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم، وقد صححه الشيخ الألباني حفظه الله. فما معنى الكرسي هنا؟
الذي يظهر أن الكرسي هو معناه الذي يكون عليه الشخص، ونعم ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه، نعم هذا هو. وأما الحديث فقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، نعم وهو صالح للحجية.
الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، وذكر اليد الشمال، والحديث الآخر وكلتا يديه اليمين، فهل في هذا تعارض؟ صح الأول وكيف التوفيق؟
حديث ذكر الشمال من طريق عمر بن حمزة، تفرد به عمر بن حمزة كما في فتح الباري، وعمر بن حمزة ضعيف، فيبقى أن كلتا يديه يمين والحمد لله.
عدم إيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وموته عن الكفر مع إظهاره الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والقول بأنه يحل الحق، فهل هذا من باب وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فكان في قائد نفسه غير مؤمن وغير مصدق، أم أن هناك حكمة كثيرة وراء عدم إيمانه؟
هي حمية للقرابة، فما ورد في سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش لقلتها لا إله إلا الله ولا أقررت بها عينا. نعم جاء في سيرة ابن هشام أن العباس قال قد قالها، أي عند أن كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلقنه، ولكن العباس لم يكن أسلم آنذاك، فروايته غير مقبولة. هذا أمر. ثم إن السند إلى العباس لاصح. وأما قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلا يلزم دخوله في الإسلام، فهو أبى كما في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم أبى أن يقول لا إله إلا الله. ويا أخينا في الله قاسم أبي عبد الله السعدي بحث قيم جدا في الرد على دحلان، حيث ألف كتابا أسمى المطالب في إسلام أبي طالب، فجزى الله آخانا خيرا ويسر الله نشر الكتاب حتى ينتفع به، وبحمد الله قد رجع للطبع، فالله أعلم ما الله صانع به. هنا ما يعني له أعمال صالحة وأعمال موبقة من باب الحمية، من باب الحمية للقرابة. نعم.
إذا عن هشام بن حسان عن الحسن، فهل هذا فيه مقال؟
أصل رواية هشام بن حسان عن الحسن فيها ضعف، لأن هناك واسطة بينه وبين الحسن، كما في تهذيب التهذيب، فسواء عن أم صرح بالتحذير. وإن كان ابن حسان في ابن سيرين أو من أثبت الناس بابن سيرين، أما عن الحسن ففي روايته عنه ضعف.
معلوم أن رواية ابن لهيعة لا تقبل إلا إذا كانت من طريق أحد العباد له، ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ. قد قال محقق التقرير في حول محمد عن عوامة في ترجمة اللهيعة، وزاد الذهبي في الميزان في الجزء الثاني الصفحة 82 و400 عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويزاد أيضا الوليد بن مزيد بن مزيد البيروني البيروتي وقتيبة بن سعيد والأوزاعي والثوري وشعبة وعمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي. فما وجه صحة هذا الكلام وما تقول بالمحقق ومقدار علمه؟
نعم، مختلف ابن لهيعة إذا روى عنه الأبادلة، وهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، نعم، عبد الله بن يزيد المقرئ. وأما ما جاء في الميزان زيادة عبد الله بن مسلمة القعنبي، فينظر أين مرجع صاحب الميزان. ثم الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كان في زيارة إخوانه في الله وأولاده في المدينة، فعرض عليه هذا، وبحثت المسألة بحثا دقيقا، وقال في النهاية إن عبد الله بن مسلمة الصغير لا نعم يتأتى له أن يروي عن ابن لهيعة قبل الاختلاف. وكما تقدم أنه مختلف فيه، وأنا الذي أرى أن رواية العبادلة ومن قيل فيه إنه روى عنه قبل الاختلاط أصح، ولا يلزم أن تكون صحيحة، كما في مقدمة المجروحين لابن حبان في الكلام على المختلطين. نعم، وهكذا جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أن رواية ابن لهيعة ضعيفة سواء روى عنه أروي عنه قبل الاختلاف عن بعده. نعم. والوليد بن مزيد أيضا ممن ذكره الطبراني فيما أذكر بالصغير أنه روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاف، لكن لا أذكر الوليد بن مزيد أم ولده، يعني ماذا أم ولده. نعم لا نعم الظاهر الوليد بن مزيد. نعم. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي. نعم هو هذا القصد. إذا نص حافظ من الحفاظ على أن فلانا روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاف قبل، إلا في عبد الله بن مسلمة فيخشى أن يكون الذهبي كتب من حفظه. وبقي يحتج به أم لا يحتج به؟ أنا كما قلت أرى أنه أصح ولا أرى أنه يحتج به، والله المستعان. الأوزاعي يحتمل، وكذلك شعبة وكذلك بن سعيد لا أدري، والثوري أيضا كبير يحتمل. نعم. ما لدي الآن ماذا دراسة لتحقيقه، والله المستعان. أخوكم يقول إنه صوفي، أخوكم أبو حفص يقول إنه صوفي أشعري من تلاميذ الغمريين. نعم.
عن سند رجاله موثقون، ما معناه؟ وقول ابن حجر في رسائل الميزان عن الدرجة الأولى في رجال التهذيب أئمة موثقون، فهل القولان بمعنى واحد؟
لا. الموثق إشارة عند الهيثمي إشارة إلى أنه قد طعن فيه وأن هناك من وثقه، فليس فيه دليل على أنه يحتج به، بخلاف قول الحافظ أئمة موثقون فدليل لفظة أئمة على أنهم ممن يقبل حديثهم، والله المستعان. نعم.
الراجح في سماع الحسن من أبي هريرة وقول الحسن في الحديث الذي رواه النسائي المخترعات هن المنافقات لم أسمعه من غير أبي هريرة، وهذا نقله النسائي نفسه عقد الحديث. ما معنى قول الحسن؟ ولماذا نفى النسائي سماع الحسن من أبي هريرة وأعل الحديث بالانتقاء؟
الذي يظهر أنه لم يسمع منه، والحافظ يقول الذي يظهر أنه قد سمع منه في الجملة، قوله لم أسمعه من غير أبي هريرة احتمل أنه أراد لم أسمعه من أحد من الصحابة، ولا يمنع أنه سمعه من تابعين، والله المستعان. هذا الذي يظهر، لأن النسائي عقب هذا الحديث لأنه حديث مرسل، أي أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهذا هو الصحيح. نعم.
هل تجوز القول بأن الراوي الفلاني تصرف في سرد صيغة التحديث، بأن نقول الصيغة هنا عن ولكن الراوي تصرف فيها وقال حدثنا بدلا عنها؟
هذا يجوز إذا نص حافظ من الحفاظ أو حافظان أو أكثر، ما وجدنا في الكتاب التصريح بالتحديث ولم يقل حافظ إنه سمع منه، اللهم إلا أن يكون مثل الحسن، فربما قال خطبنا ابن عباس ويريد خطب قومنا. نعم. وربما قال حدثنا عمران بن حصين، ويكون الراوي عنه المبارك بن فضالة، فيحملون على المبارك بن فضالة غيره يرويه بالعنعنة وهو يرويه بالتحديد. فنعم الخطأ إلى السند أقرب منه إلى الحفاظ. الذي أعرف أن تدليسه عن الصحابة وإرساله عن الصحابة هذا الذي أعرف. ثم إن الحسن فيما أذكر من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين أي الذين لا تضر عند الحاضر بن حجر عن عانته.
هل أبي هريرة رضي الله عنه مولى يقال له أبو وهب وما حاله؟
لا أعرف إلا ولده المحرم وهو مقبول. أبو وهب لا أدري. نعم.
إذا جزم واحد أو أكثر من علماء الجرح كالإمام أحمد وابن معين بأن رجلا لم يسمع من آخر وكلاهما ثقة وقد صرح هذا الرجل في كتاب من كتب السنة بالسماع من ذلك الآخر وكان السند إليه مقبولا فهل يجوز وقوع هذا وما الحكم؟
إذا صرح حافظ من الحفاظ بأنه سمع منه فالمثبت مقدم على النافي. أما إذا كان مجرد السند فيخشى أنه حصل منه تفصيص أو فيه تفصيص لا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي أصبح العلماء يعتمدون على الوجاجة.
ما معنى قولنا يقوى المرسل الصحيح برواية ضعيفة؟
نعم إذا لم يشد ضعفه وهو مرسل كمراسيل سعيد بن المسير. وأما الذين مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة والزهري وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن أبي كثير فمثل هؤلاء لا تصلح مراسيلهم بالشواهد والمتابعات لأنها شديدة الضعف عند المحدثين. فإذا كانت مثل مراسيل سعيد بن المسيب ووجد حديث ضعيف وليس المخرج واحدا ويمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره.
إذا قال البخاري في رجل ضعيف ولم يجد ولم يذكر ثلاثة ضعيفة ولم يذكره غيره فما الحكم فيه؟ أو قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب فما الحكم؟
إذا لم يوثقه معتبر فيقبل قول البخاري فيه فهو إمام عارم بأسباب الجرح والتعديل. ثم إن ابن الصلاح يقول لو لم نقبل التضعيف لتوقفنا فيه لأنه ليس بموثق. معنى أننا لا نحتج به لأنه ليس موثقا فيقبل قول البخاري ضعيف إذا لم يعارضه توثيق. أما إذا عارضه توثيق ممن يعتبر بتوثيقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود وأبي سعيد القطان وغيرهم ممن يعتبر بكلامهم في الرجال فإنه يؤخذ بالتعديل لأن الجرح غير مفسر. أما إذا لم يعارضه شيء فهو مقبول على أحد أمرين إما مقبول لأنه صادر من إمام عارف أو مقبول لأننا نتوقف في هذا الرجل ما أتى ما يوثقه فيبقى في ماذا في رتبة المجهولين. كذلك أيضا يقبل إذا قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب ولم يعارضه حافظ من الحفاظ يقبل.
هل تصحيح أو تحسين الحافظ بن حجر في كتب الحديث يعتبر مرجعا؟
يحتاج إلى يراجع الباحث ماذا قال أهل العلم. فالغالب على أحكام الحافظ ابن حجر أنها على السداد لكن ربما يحسن أو يسكت على حديث لأنه إذا سكت على حديث قال باطل